هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. معركة إنقاذ الأسير أبو حميد محور حديثنا في هذا اللقاء. في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى الفقرات التالية. البداية ستكون مع فقرة الأفباء الفلسطينية الأدبية، هي سنكون مع الزميلة منار التي ستسلط الضوء على حياة الشاعر جورج نجيب خليل ونموذج من أشعاره. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الأسير المحرر حسين ذريعي. سنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم، معركة إنقاذ الأسير أبو حميد. وبعد ذلك سنكون مع فقرة صراع البوتقة التي تتحدث عن أبعاد قرار الاحتلال تأجيل استخراج الغاز من حقل كريش و عامل الضفة الغربية في معادلة الصراع مع الزميلة شيماء كري. أحبتنا الكرام، وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم في هذه الفقرة. أعزائنا، نتعرف على شاعر فلسطيني ملتزم بتقاليد القصيدة العربية. لغته أقرب إلى المباشرة، وأسلوبه يتراوح بين القوة وتوسط المستوى الفني. قصائده مفعمة بروح التسامح والدعوة إلى المحبة والالتزام. شاعرنا هو جورج نجيب خليل. ولد شاعرنا في قرية عبلين بقضاء الجليل شمال فلسطين المحتلة عام 1931، وتوفي فيها عام 2001، وتلقى تعليمه الابتدائي في قريته وفي قرية شفا عمر، وتعليمه الثانوي في مدينة صفد، ثم أكمل دراسته في دار المعلمين بمدينة يافا. عمل خليل بالتدريس في مدرسة عبلين وبعدها في مدرسة في شفا عمر، وتولى رئاسة مجلس عبلين المحلي لمدة عامين، وأسس فيها مدرسة ثانوية عام 1969. شارك شاعرنا جورج نجيب خليل في تحرير عدد من الدوريات، منها المجتمع وحقيقة الأمر والمرصاد والوسيط والإخاء وغيرها، وله عدد من الدواوين منها ورد وقتاد وعلى الرصيف وبلادي ولهب الحنين ومن منابر قريتي ودموع لا تجف، بالإضافة إلى عدد من الكتابات والمقالات الأدبية الاجتماعية. أحبتنا، اقتطفنا لحضراتكم هذه الأبيات من قصيدة أنا مشرد لشاعرنا جورج نجيب خليل، فيقول فيها:
أنا
مشرد أنا منبوذ بأوطاني، أقضي الليالي في هم وأشجاني، قد جردوني من التجوال في بلدي، فرحت ألعق أوصابي وأحزاني. في خاطري لهفة للكرم عارمة، وفي ضميري زيتوني ورماني، غرسي حلال على غيري، فيا عجبي كيف استباحوا حواكيري وبستاني. مهما تجنوا فإني صخرة رسخت، تحطمت فوقها أسطورة الجاني. ما كنت يوما لأخشى سطوة جثمت على فؤادي لتحطيمي وإذعاني، لا أرهب الظلم والظلام، ما بقيت أنشودة العزم في فكري ووجداني. نصر المؤزر مضمون على فئة ما ضعضعت حجرا من صرح بنياني. تعسن تعسن لمجموعة عاثت وما ازدجرت، فؤوسها ما كفاها قطع أغصان. مهما تمادت فإني راسخ أبدا، لا تنحني هامتي يوما لطغياني. قد أعملت معول التهديم في جسدي، واستلت السيف تبغي قطع شرياني، لكنها جهلت أن الأرومة قد تأصلت في تلافيفي وأركاني. لا أرتضي الذل حتى لو أبيح دمي، فعزتي هي إنجيلي وقرآني. لو مزقوني فإني لن أهادنهم، لن ينعموا بانتكاساتي وخذلاني. دمعي عصي ولو أن السما سقطت على الثرى ومحى الطاغوت عنواني. لعشت إن كنت أعنو يوم نازلة، ولو دهتني الرزايا دون إعلاني. صوتي سيبقى على الأيام زمجرة، ولن يكون صئيا مثل جرذاني. فقد اتخذت من الأغيال لي سكنا، وساكن الغيل لا يعنو لبهتاني. أسطورة الذل تصميمي يحطمها، ومركب المجد يرسو عند شطآني، ومركب المجد يرسو عند شطآني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر زميلة منار لتناولها حياة الشاعر جورج نجيب خليل ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، معركة إنقاذ الأسير أبو حميد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. كيف تفاعل الفلسطينيون مع حالة الأسير ناصر أبو حميد؟ هل سيحسم الحراك الرسمي والشعبي قضية الأسير أبو حميد؟ ما المطلوب اليوم لإنقاذ الأسير أبو حميد من براثن الجلاد؟ كشف مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن الأسير المريض ناصر أبو حميد يعيش الآن فيما يسمى عيادة سجن الرملة على أنبوبة الأكسجين بشكل دائم. وأوضح عبد ربه أن الوضع الصحي للأسير أبو حميد آخذ في التدهور المستمر، لا سيما أن جسده بات لا يستجيب لأي نوع من الأدوية والعلاجات بما فيها الكيميائي. ودعا عبد ربه إلى المزيد من الجهود الشعبية والدبلوماسية من أجل الضغط على الاحتلال والإفراج الفوري عنه. الزميل طلال العرب والتقرير التالي.
ثلاثة وسبعون أسيرا من أصل 231 قضوا نحبهم داخل غياهب سجون الاحتلال منذ العام 67 نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد أو ما يعرف بالقتل البطيء الذي تمارسه مصلحة السجون ضد الأسرى عبر تركهم للأمراض الفتاكة تفترس أجسادهم دون إجراء الفحوصات الشاملة لهم أو تقديم العلاج اللازم لهم، مكتفية في أحسن الأحوال بإعطائهم المسكنات. نادي الأسير وفي آخر إحصائية له أكد أن هناك في سجون الاحتلال نحو 600 أسير مريض ممن تم تشخيصهم على مدار السنوات الماضية، ويواجهون أوضاعا صحية صعبة، بينهم 200 يعانون أمراضا مزمنة و23 مصابون بالأورام السرطانية بدرجات مختلفة، أصعبها حالة الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه الشهادة. ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بأمراض خطيرة داخل السجون يدق ناقوس الخطر مجددا على حياتهم. وحول أسباب هذا الواقع الصحي الكارثي الذي تشهده السجون تم عزو ذلك إلى مجموعة من العوامل والمسببات، وعلى رأسها أن معظم الأسرى واجهوا ظروفا اعتقالية مماثلة، فغالبيتهم تعرضوا لعمليات تحقيق قاسية ولإصابات برصاص الاحتلال قبل الاعتقال. والأقسى من هذا وذاك زج الأسرى لسنوات طويلة داخل زنازين انفرادية لا تدخلها الشمس ولا يعرف الأسير فيها ليله من نهاره، إضافة إلى تحويل السجون إلى مكاره صحية للجراثيم والأمراض. الأسير القائد ناصر أبو حميد شاهد حي وضحية جديدة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من بين مئات الأسرى المرضى، حيث تردت أوضاعه الصحية بشكل لافت وخطير في شهر آب من العام المنصرم، فبعد تسويف ومماطلة من مصلحة السجون تم نقله إلى المشفى وإجراء الفحوصات اللازمة، تبينت إصابته بسرطان بالرئة في وضع صحي خطير. ورغم حاجته للبقاء في المشفى للعلاج إلا أن الاحتلال كعادته لم يستجب لتقارير الأطباء الذين أوصوا بالإفراج عنه وأبقوه محتجزا في سجن الرملة ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي مؤخرا.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع طبعا نشكر الأخ طلال العرب مراسلنا. معنا الأستاذ الأسير المحرر حسين زريعي. سيد حسين حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذا الاستضافة.
أهلا وسهلا بكم سيد حسين. الإهمال الطبي عنوان كثيرا ما رافق مسار الحركة الأسيرة, واليوم وضع الأسير ناصر أبو حميد يجسد هذا العنوان وهذه السياسة المتبعة من قبل الاحتلال بحق الأسرى. ماذا عن عنوان الإهمال الطبي اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه كل الشكر إليكم على تسليط الضوء على قضية سياسة الإهمال الطبي والقتل الطبي المتعمد من دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
حياكم الله.
أنا عشت المعاناة 19 عام داخل الأسر, وعشت معاناة الإهمال الطبي وسياسة القتل الطبي المتعمدة من إدارات السجون بحق الأسرى الفلسطينيين المناضلين من أجل حرية شعبهم. اليوم نشهد للأسف الشديد أن هناك يعني استباحة للأسرى الفلسطينيين من دولة الاحتلال وقوات إدارات السجون بحقهم من خلال سياسة الإهمال الطبي والقتل الطبي المتعمد. بنلاحظ هناك ارتفاع في حالات المرضية وانتشار مرض السرطان في العشر سنوات الأخيرة, ونحن اليوم نتحدث عن ناصر أبو حميد وهناك ما يقارب 23 حالة مرض سرطان, ومجموع الأسرى المرضى تقريبا وأكثر 600 حالة مريض داخل السجون لا يتلقون العلاج المناسب. كون هناك في جهات دولية يعني وإنسانية يعني معروف الأسرى الحرب يتلقون كافة العلاج, وأسرانهم أسرى حرب أسرى حرية ناضلوا من أجل شعبهم وحرية شعبهم. للأسف الشديد ما في أي جهة دولية أو مؤسسة دولية تعتني بالإنسانية في العالم تفحص ماذا يحصل في داخل السجون الإسرائيلية حق أسرانا الفلسطينيين. اليوم نشهد ناصر أبو حميد الأسير البطل الذي أمضى من عمره ما يقارب 30 عام داخل الأسر بشكل متقطع, والأسر من 2002 لليوم تقريبا 21 عام له, و30 عام بشكل متقطع يعاني مرض السرطان الفتاك انتشر في جسد هذا المناضل الكبير الذي قدم حريته من أجل حرية شعبه. ولكن بصراحة يعني هناك في تقصير كامل من كافة المؤسسات التي تعتني تتحدث عن الإنسانية أو العالمية, أين الإنسانية لديها لما نجرب بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى الفلسطينيين؟ للأسف نحن نواجه أبشع احتلال عرفته البشرية وهو الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي, يرتكب كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى الفلسطينيين دون أي رافعين طيب أو جهة دولية تسأل هذه الجهة.
نعم. طيب سيد حسين, يعني ما الخطورة التي تشكلها هذه السياسة بحق الأسرى المرضى؟
السياسة الإسرائيلية دولة الاحتلال تنتهج القتل الطبي المتعمد لكسر الإرادة الفلسطينية. كون هؤلاء المناضلين ضحوا من أجل شعبهم, قدموا حريتهم أغلى ما يملكون من أجل حريتهم.
نعم.
لذلك اليوم الأدوات إدارات السجون تستخدم في مسألة الإهمال الطبي وسياسة القتل الطبي البطيء للأسرى. يعني أنا عشت المعاناة 19 عام وعشت معاناة الإهمال الطبي للأسرى. يعني شاهدنا الأسير سامي العمور اللي استشهد في العام الماضي كان عندنا موجود في داخل القسم, شفنا حالته كيف تدهورت خلال 4 شهور أسير تتدهور حالته الصحية ويستشهد دون أي جهة أن تفحص ماذا يعني سبب استشهاد هذا الأسير. ولكن دائما دولة الاحتلال فوق كل القوانين, لذلك يجب علينا كفلسطينيين اليوم توحد خلف قضية أسرانا والعمل على حريتهم بكل الطرق بكل الطرق, ويعني استخدام كافة الأدوات من أجل حرية هؤلاء الأبطال. اليوم ناصر أبو حميد يعني في الصباح توجهت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح وسلمت مذكرة أولا للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر على يعني المذكرة تتعلق بالوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد. هناك جهد دولي صالح ممارسات إدارات السجون ودولة الاحتلال بحق ناصر أبو حميد والعمل على حريته فورا كي يستشهد بين أحضان والدته. المرض الخطير انتشر في جسد ناصر, ممكن في أي لحظة نستقبل خبر استشهاد ناصر. لذلك يجب علينا اليوم كقوة إسلامية وعربية وفلسطينية العمل على فرح كل هذه الممارسات والضغط على دولة الاحتلال كي تفرج بقبل اقتراح ناصر أبو حميد كي على الأقل يحتضن والدته اللي بتطالب فيه قبل استشهاده إنها تراه.
طيب كيف تتابعون اليوم قضية الأسير أبو حميد؟ ما الإجراءات القانونية بهذا الصدد؟ إذا كان هناك إجراءات قانونية في ظل ما يتبعه الاحتلال من ممارسات تعسفية بحق الأسرى؟
دائما نطالب بتدويل قضية الأسرى ورفع على كافة، رغم أن نحن يعني نشهد أن هناك مجتمع دولي ظالم بحق الإنسانية وبحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى الفلسطيني وبحق القضية الفلسطينية، ولكن يجب علينا العمل باتجاه المؤسسات والشعوب الدولية كي تؤثر في الحكام. نعرف أن هناك مجتمع ودول تتعامل بالمصالح، ولكن يجب علينا التأثير في الشعوب من خلال الأدوات الإعلامية، من خلال الفضائيات، من خلال السوشيال ميديا. يجب علينا استخدام كافة الأدوات لطرح كل ممارسات دولة الاحتلال بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني، ويجب علينا التركيز على مسألة الأسرى. الأسرى يعيشون عذاب حقيقي داخل السجون الإسرائيلية، وإسرائيل تحاول أن تبرز أن الحياة هي حياة رفاهية. أنا عشت المعاناة 19 عام، الأسر بشكل عام هو معاناة وعذاب حقيقي. لن ننسى لحظات الأسر بتاتا، يعني لا زالت تراودنا في كل لحظة وكل دقيقة وثانية. كون هناك رحلة عذاب لن تنتهي إلا بحريتك. أنا بشعر أن هناك في أسرى عنده 40 و30 و20 عام داخل الأسر، يعني ينتظرون الحرية كونهم محكومين بالمؤبد، والحكم بالمؤبد يعني بصراحة إلا بعملية صف التبادل. لذلك بوجه التحية لجميع فصائلنا الوطنية والإسلامية، يجب أن يكون العام الحالي والعام القادم عام حرية أسرانا من أجل العمل على حريتهم بكل الطرق. يجب أن تخضع هذه الدولة المحتلة التي تستبيح كل إنسان فلسطيني بدون قتل لذبح. يجب علينا وقف هذا الانتهاك بحق الإنسانية وبحق أسرانا وبحق شعبنا من خلال العمل على حريتهم، يعني تكثيف العمل من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأطفال. اليوم نتحدث عن 4650 أسير، نتحدث عن 32 أسيرة موجودة داخل السجون، نتحدث عن 180 طفل قاصر، نتحدث عن 600 مريض وأكثر، نتحدث عن 23 حالة مرض سرطان، نتحدث عن 232 حالة استشهاد داخل السجون الإسرائيلية بسبب سياسة الإهمال الطبي والقتل الطبي. ما بدنا نستقبل ناصر أبو حميد لا سمح الله شهيد، يجب إطلاق سراحه على الأقل يعيش أيام الأخيرة بين أحضان والده.
طيب سيد حسين، بالرغم من كل المناشدات ما زال الصليب الأحمر يعني موضع تساؤل بشأن متابعة أوضاع الأسرى، وطبعا تتساوى بذلك المؤسسات الدولية، الغائب الدائم عن حقوق الأسير الفلسطيني، لماذا برأيكم؟
للأسف الشديد يعني أنا معك في هذا الحديث، المؤسسات الدولية التي تعتني بالإنسانية عندما تتعلق بالشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين تتوقف، لأن هناك يعني لغة المصالح بين الدول، وإسرائيل فوق كل القوانين الدولية. لو هناك في قوانين دولية تعتني بالإنسانية التي يتحدثون فيها عن الشعوب أو الديمقراطية الذين يريدون يوردونها لنا، يتحدثون عن القمع والاستباحة للإنسان والبشري، يعني الإنسان الفلسطيني في السجون أو في الشارع الفلسطيني هناك قتل متعمد لأسرانا من خلال سياسة الإهمال التبدي، من عدم الإعطاء الأهمية للمرض، ترك المريض بالمسكنات وما يسمى الأكامول حتى يتفاقم حالة المرض، ويعني ما يعني بعدها بيصل لدرجة عدم القدرة على العلاج. اليوم ملف الطبي من مستشفى هشفاه هروفية تم تسليمه لمصلحة السجون، وتم نقل الأسير ناصر أبو حميد لمستشفى الرملة، سجن الرملة وهو مسلخ الرملة، يعني بصراحة المسمى مسلخ الرملة وليس مستشفى الرملة، كون يخلون المسؤولية اتجاه ناصر أبو حميد. يعني مستشفى مدني داخل دولة الاحتلال هشفاه عرفية ترك المسؤولية لمصلحة السجون، كون هناك حالة خطيرة لناصر أبو حميد ممكن يستشهد في أي لحظة. استقبل هذا الخبر. لذلك يجب علينا اليوم كقوى إعلامية وكدول إسلامية وعربية تكثيف العمل من أجل حرية ناصر أبو حميد. يجب أن يصل صوت ناصر أبو حميد وصوت والدته وصوت كل إنسان مظلوم دافع عن الحق، دافع عن الأرض من أجل الحرية في وجه هذا الاحتلال المجرم الذي يرتكب الجرائم ليل نهار ولا يوجد أي جهة يعني تساءل هذه الدولة المحتلة لأرض فلسطين.
طيب يعني بالرغم من كل المناشدات اليوم نتحدث عن الأسير ناصر أبو حميد وفقا، وقد نتحدث لاحقا عن أسير آخر نظرا لوجود عدد من الأسرى مصابين بأمراض. مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها، ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا؟
يعني أنا بدي أحكي لك شغلة بتتعلق مسألة سياسة الإهمال الطبي. يعني في السنوات الأخيرة تزايدت الحالات مرض السرطان، تزايد استشهاد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. كنا سابقا قبل عدة سنوات نستقبل يعني كل فترة طويلة من السنوات شهيد، ولكن في الخمس سنوات الأخيرة نستقبل يعني سنويا الكثير من الأسرى الذين يستشهدون بسبب سياسة الإهمال الطبي. كون هناك في سياسة ممنهجة من إدارات السجون، من فرض العقوبات اتجاه الأسرى، من سياسة الإهمال الطبي وعدم إعطاء أولوية للأمراض التي يعني يعانون منها الأسرى الفلسطينيين. لذلك يعني نجد أن هناك يعني المؤسسات الدولية لا يوجد لها دور. يمكن تحدثت عن مسألة الصليب الأحمر، اليوم الصليب الأحمر دوره هامشي فقط في نقل الرسائل وتنظيم الزيارات للأهالي الأسرى، وهذا بجد حقيقة يعني. وتحدثنا فيه كثير وسائل الإعلام، أنا عشت وشفت الصليب الأحمر. يعني اليوم الدور دولة الاحتلال مهيمن على هذه المؤسسة الدولية، لا يوجد لها أي دور فاعل. كنا في السابق يعني في بداية الاعتقال هناك يعني أطباء من الصليب الأحمر، ولكن اليوم يعني بصراحة لا يوجد لا أطباء ولا أي شيء. هناك دكتور الذي يفهم في كل شيء، يتمثل بضابط إسرائيلي يزود الأسرى المرضى بأكمونات أو يعني تجارب، يعني إذا حد شكى من أي مرض ممكن يجرب فيك أكثر من دواء. أنا بعرف أن الطبيب المختص يعني بيعطيك العلاج المناسب للوجع، ولكن هذا الأمر مفقود داخل السجون الإسرائيلية. وهذا بدليل يعني مدى يعني مصداقية الحديث اللي بنتحدث فيه، وهو القتل المتعمد للأسرى. يعني احنا بنتحدث عن 232 أسير استشهدوا داخل السجون، ولكن هناك حالات كثيرة استشهدوا أسرى فلسطينيين بسبب الأمراض اللي توارثوها من السجون الإسرائيلية بعد تحررهم. لأن الأمراض يعني تتوارث، ويعني كثير استشهدوا شباب أسرى محررين بسبب الأمراض اللي توارثوها من السجون وسياسة الإهمال الطبي. ولكن يجب علينا اليوم إنقاذ الأسرى الموجودين داخل السجون. بالتأكيد هناك معاناة مستمرة لم تنتهي إلا بحريتهم، والحرية يجب على الفصائل الوطنية والإسلامية كونهم كانوا جزء من هذه المنظومة الفصائلية الكفاحية اللي قاومت الاحتلال، عدم ترك هؤلاء الأبطال والمناضلين والمجاهدين في السجون 40 و30 و20 عام. نتحدث عن 552 مؤبد، يجب إعطاء هؤلاء أمل بالحرية. يجب عدم ترك المرضى، يجب عدم ترك النساء. وهناك تجربة مع احترام الشديد لحركة حزب الله لم تترك أسراها، ناضلت من أجل حرية سمير قنطار. أنا عشت مع سمير قنطار في 2003 وشفت يعني كل الاحترام لكل حركة تدافع عن أسراها وتحرر أسراها. لذلك اليوم
أحسنتم
حركاتنا الوطنية والإسلامية بحرية أسرانا وعدم تركهم هذه السنوات، والحرية لناصر. ويجب علينا تكثيف العمل في الساعات القادمة. وأنا بشكركم كوسيلة إعلامية، يجب الحديث عن ناصر أبو حميد والعمل على يعني
بارك الله فيكم.
كل جهة يعني دولية أو دولة لديها تأثير على مؤسسات دولية أو دول أن يكون لها دور فاعل في إنقاذ هذا الأسير المناضل اللي ضحى من أجل شعبه.
أحسنتم، شكرا
على جميع أسرانا يا رب، والحرية لنصر
إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ حسين زراعي الأسير الفلسطيني المحرر.
ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
توقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:18 مساء بتوقيت القدس المحتلة. كنا في حديث مع الأستاذ حسين زريعي الأسير المحرر حول محورنا لهذا اليوم معركة إنقاذ الأسير أبو حميد وتفاعل الفلسطينيين مع حالة هذا الأسير، وأيضا يعني مدى إمكانية أن يحسم الحراك الرسمي والشعبي قضية الأسير أبو حميد والمطلوب اليوم لإنقاذ الأسير أبو حميد من براثن الجلاد. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي فقرة صراع البوتقة. ما أبعد قرار الاحتلال تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش، وماذا عن عامل الضفة الغربية في معادلة الصراع؟ مع الزميلة شيماء.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت شركة إنرجيان التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل كاريش أنه لا يمكن البدء في استخراج الغاز خلال شهر أيلول سبتمبر الحالي حسب المخطط. وحسب محللين صهاينة قالوا إن هذه الخطوة جاءت بعد نوايا حزب الله تعطيل التشغيل وإشعال المنطقة بفعل عدم التوصل إلى اتفاق. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في ظل تهديدات المقاومة في لبنان والتي تثير قلق الاحتلال الصهيوني، قال مسؤولون صهاينة إنهم تلقوا بلاغا حول منصة استخراج الغاز في حقل كاريش مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر سبتمبر الحالي كما كان مقررا، وإنما في منتصف أو نهاية أكتوبر المقبل وفق ما نقلت صحيفة معارض العبرية. هذا الإعلان من شأنه أن يبدد التوتر الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة في أعقاب إعلان الكيان نيته بدء استخراج الغاز حتى بدون اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وإثر تصريحات أمين عام حزب الله حسن نصر الله التي هدد فيها بمنع الاستخراج. جهات أمنية وسياسية صهيونية قد توقعت إمكانية تأجيل بدء استخراج الغاز من هذا الحقل على خلفية التوتر الأمني حول ذلك، وإطلاق حزب الله 3 طائرات مسيرة غير مفخخة باتجاه منصة كاريش قبل أشهر قليلة. وزيرة الطاقة الصهيونية كارين الهرار عبرت عن معارضتها وقالت إن لدينا مصلحة كبيرة بأن يتم استخراج الغاز بأسرع ما يمكن والاقتصاد الصهيوني بانتظار هذا الغاز، إضافة إلى التزامات دولية تجاه دول أخرى. مسؤولون الصهاينة وصفوا زيارة عموس هوكستن الوسيط الأمريكي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية إلى المنطقة بأنها بالغة الأهمية وحاسمة بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق ومنع تصعيد عسكري. يبدو أن الكيان تراجع خطوة إلى الوراء بعدما فهم جدية تهديدات حزب الله واستعداد لبنان لكبح جماح الاحتلال مهما كان الثمن، لذلك يحاول الاحتلال أن يعطي فرصة للمفاوضات بهدف إبعاد شبح الحرب.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. ونتابع مستمعينا الكرام في صراع البوتقة. تشهد الضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي انتفاضة من نوع جديد عما شهدته في الأعوام الماضية من هبات وانتفاضات جاءت مختلفة عما تنبأ به وينتظره كثيرون من اندلاع انتفاضة على غرار انتفاضة الحجارة عام 87 أو انتفاضة الأقصى عام 2000. وفي هذا السياق قالت القناة 12 العبرية إن المنظومة الأمنية في الكيان بحالة تأهب قصوى قبيل الأعياد اليهودية بسبب التحذيرات من عمليات فلسطينية، مضيفة أنه في الوقت نفسه هناك ترتيبات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
تبدو ملامح الحياة في الضفة الغربية عادية من بعيد، إلا أنه عند التدقيق عن قرب يمكن استشعار حرارة الأوضاع كالجمر تحت الرماد والذي يغلي في انتظار لحظة الانفجار. فكتائب جنين ونابلس وطول كرم وطوباس وضعت اللبنة الأولى لانتفاضة يجهد جيش الاحتلال لأن يكون مستعدا لها من خلال الدفع بأكثر من 10 كتائب إسرائيلية للمواجهة في الضفة الغربية، كما أعلن وزير الحرب بيني جانتس. الاحتلال الذي يواصل عملياته العسكرية في الضفة يدرك أن ذلك يزيد من حجم تصعيد المقاومة وصولا لانفجار المشهد بالكلية، ليس في الضفة الغربية فحسب، بل ربما يمتد إلى القدس والأراضي المحتلة العام 48. فحالة الاشتباك والمواجهة في الضفة باتت حدثا يوميا تتسع أفقيا وعموديا، وكذلك العمليات الفدائية التي أضحى الشبان الفلسطينيون أكثر جرأة على تنفيذها، بينما تجد سلطات الاحتلال نفسها أمام حالة متدحرجة تعجز آليات إرهابها عن قمعها والحد منها. وسائل إعلام عبرية أكدت أن الوضع في الضفة الغربية يشكل مصدر قلق كبير لمؤسسة الاحتلال العسكرية وحتى على الإدارة الأمريكية، وأضافت أن قوات الاحتلال لا ترغب في دخول المدن والقرى في الضفة الغربية، لكنها مرغمة على ذلك بسبب عدم وجود خيار آخر. ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس الشباك رونين بار قوله: الوضع على الأرض أسوأ مما يبدو.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الكاتب والباحث محمد جرادات، نستمع معا.
سيد محمد، كيف تقرؤون ما يجري بالضفة الغربية؟ ونود أيضا تعليقكم على ما جرى في البرج العسكري عند مدخل بيت أمر شمال الخليل وإصابة عدة جنود الاحتلال، إلى ماذا يؤشر ذلك؟
يمكن قراءة المشهد من خلال تصريحات رئيس الشباك الذي قال أن الواقع على الأرض أسوأ مما يبدو. عندما يقول هذا الرجل وهو على رأس المنظومة الأمنية التي تتابع الأرض الفلسطينية من سمائها وبحرها وجوها على كل الأصعدة، فهو يقول أسوأ مما تبدو. ما تبدو عليه الأرض ما جرى في البرج العسكري كوربيت أمر بالخليل، ربما هم فتية صغار الذين قاموا بهذا الفعل المعجز عندما يتم إشعال النار ببرج عسكري كامل ويحترق 7 من جنود الاحتلال، وقبل ذلك في الأغوار، وقبل ذلك في جنين بشكل شبه يومي، وفي نابلس، وفي رأس كركا، وفي بيتين، إلى حسان، إلى سلواد. هذه الحالة المتصاعدة على مستوى الضفة الغربية تعكسها ما رأيناه في نادي جمهور نادي شباب رفح الرياضي الذي رفع صورة خالد منصور الشهيد شهيد معركة وحدة الساحات، والذي نادى وهتف باسمه بشكل جماهيري صاخب يعكس الوجهة التي تسير عليها مشاعر وعواطف وأفكار ونفسية الشعب الفلسطيني. لذلك على المطلوب من رئيس الشباك والمطلوب من قيادة الكيان الإسرائيلي أن يلتفتوا إلى هذا الواقع ويتعاطوا معه بواقعية.
طيب سيد محمد، عندما يتحدث الإعلام العبري أن المنظومة الأمنية في الكيان بحالة تأهب قصوى قبيل الأعياد اليهودية بسبب التحذير من عمليات فلسطينية، هل هناك توقعات بحالة صعود على مستوى العمليات في الضفة؟ وهل ستزيدها شرارة الأعياد اليهودية؟
المنظومة الأمنية في هذا الكيان تحاول مع كل أعياد إسرائيلية أن تطلق هكذا تحذيرات، أحيانا تكون ناتجة عن معلومات مجتزأة وتقديرات وتقييمات عامة، وأحيانا تكون ناتجة عن للقول أننا حذرنا حتى وهم لا يكون عندهم معلومات ولا يكون عندهم شيء، ولكن ليقولوا للمستوى السياسي وليقولوا للشارع الإسرائيلي أننا حذرنا وأننا نحاول وأننا نبذل ما في وسعنا، وليلكوا باللوم على الأطراف الأخرى، على السلطة الفلسطينية وعلى الفصائل وعلى الدول التطبيع. لذلك وحتى على أمريكا، هؤلاء في هذا الكيان الإسرائيلي المؤقت يريدون تصدير مشاكلهم بشكل دائم للعالم وخاصة باللعب على وتر الدين. يريد أن يقول للأوروبي وللفلسطيني ولكل العالم أن الدين اليهودي هو يجب أن يحتفل اليهودي بعيده دون أن يعيش أدنى شعور بالقلق أو الاضطراب. لكن الواقع أن المجتمع الإسرائيلي إذا جاز لنا أن نطلق عليه صفة المجتمع هو يعيش قلق حقيقي بسبب منظومته النفسية وبسبب منظومته الأمنية ومنظومته السياسية. وخاصة إذا علمنا أن في الحالة الإسرائيلي في هذا الوطن وطننا فلسطين هو الأكثر خطرا عليه على مستوى العالم.
طيب سيد محمد، الإعلام العبري يشير إلى ترتيبات لعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية، ما مدى واقعية قيام الاحتلال بذلك؟ وهل ما يجري في الضفة سيدفعه إلى القيام بذلك؟ وما تداعيات هذا الأمر؟
العملية الإسرائيلية الواسعة كسر الأمواج هي بدأت منذ عدة شهور، وعجز العشب متواصلة منذ أكثر من عامين، وهم يستعملون هذه المسميات ويصلون العملية أقصى ما في وسعهم يبذلوه على الأرض تحت عنوان قضم، محاولة قضم التطورات ومواجهتها بطريقة بحسب التطور الميداني. هذا هو الذي بحسب تقديراتهم يؤثر ويواكب التفاعلات الميدانية. لكن الحديث عن عملية بمعنى الدخول مثلا إلى جنين والبقاء فيها دون خروج لعدة أسابيع هذا لن يجدي شيئا، لأنه لا يوجد منظومة تحتية كلاسيكية لبنية المشاغلة والمقاومة، وهذا لن يؤدي إلى نتيجة، وهذا ما قراه كبار المنظومة الأمنية قبل أسبوع.
الكاتب والباحث السياسي محمد جرادات، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام.